بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال كلام موصولا في التعليق على منظومة نيل السول أو السؤل في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وفي ضمن كلام حافظ حكمي رحمه الله ذكر في قصة إبراهيم يونس ولوط، تكلمنا في الدرس الماضي على طرف من قصة إبراهيم وعلى الخصوص فيما يتعلق بالملل التي كانت في قومه، وأنها ثلاث ملل: الأولى عبدة الأصنام والأوثان هذا غالبهم، والثانية عبدة الأجرام السماوية والكواكب، والثالثة من ادعى الربوبية لنفسه كشأن الملك. وقد أقام الحجة عليهم جميعا، وتأملنا فيما جاء في الآيات في الدرس الماضي وما ذكر الله سبحانه وتعالى في مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، ويندرج تحته سائر من عبد الأصنام، وكيف كسرها بعد أن خاطبها وقدم لها الأكل وقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فكسر الأصنام كلها وأبقى على كبيرهم إقامة للحجة عليهم. ثم إنه أيضا عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على عبدة النجوم والكواكب، وبين لهم أفولها وبطلان عبادتها. ثم إنه أيضا ناظر الملك الذي ادعى الربوبية وقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كما قلنا، لم يذكر المصنف رحمه الله الناظم قصة إبراهيم على جهة التفصيل في هذا الموضع، وإنما سيرجع إليها مرة ثانية بعد أن ذكر يونس ولوط. ما سبب ذكره لهذين النبيين؟ الخلف في قوله من ذريته، هل يونس من ذرية إبراهيم؟ هذا فيه خلاف. وما وجه كون عيسى من ذرية إبراهيم؟ وهو أنه في الحقيقة الشرعية الرسالية ابن البنت ابن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. ومعلوم علي أنه عليه الصلاة والسلام لم يخلف ذكرا، وإنما كان نسبه من الحسن والحسين وهما سبطاه، وذكر الله أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان من ذرية إبراهيم. كما قلت لك في ضمن ما ذكره الناظم رحمه الله في قصة إبراهيم أنه ذكر خبر لوط وأشار إشارة إلى قصة يونس، ولأنه لن يعيدها في النظم سنأخذها، ثم بعد ذلك ذكر قصة شعيب. يقول هنا: وكل من بعده قد أرسل فهو بلا مرية ممن نسل، لا لوط فهو ابن أخيه فاعرفي، والخلف في يونس بين السلف. السلف اختلفوا في يونس، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال: وكان في حياة إبراهيم ما عن قوم لوط قصه الله كما في سورة الأعراف هود الشعراء، والنمل ثم العنكبوت ذكر، والذاريات مع سواها فاعلمي أعظم بها موعظة للفاهم. وسنرجع إلى قصة يونس عليه الصلاة والسلام وما فيها من عظة وعبرة، وقد قصها الله أيضا في جمل من القرآن، وسميت أيضا بها سورة في القرآن وهي سورة يونس، ذكر الله سبحانه وتعالى خبره. كان إرسال يونس عليه الصلاة والسلام إلى قومه في نينوى، وهذه مدينة قريبة من الموصل بأرض العراق، ولهذا قال من قال بأن يونس لم يكن من ذرية إبراهيم، لأن ذرية إبراهيم محصورة في إسماعيل وفي إسحاق، وهؤلاء لم يكونوا في تلك البلاد، وإنما كانوا في أصل بلاد العرب وجزيرتها. أو في أصل بلاد العرب التي هي بلاد الشام وما حولها. فيونس كان محله وقريته التي بعثه الله إلى قومه فيها هي نينوى، وهي من أرض الموصل. دعاهم عليه الصلاة والسلام، قد كانوا على الأصنام عاكفين، إلى الله عز وجل، ودعاهم إلى التوحيد كغيره من الأنبياء والرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ففعلوا ما فعله غيرهم، فكذبوه وتمردوا عليه وكفروا وعاندوا. لما طال الأمر بينهم وبين يونس عليه الصلاة والسلام، واشتد عليه كفرهم وعنادهم، وضاق صدره عليه الصلاة والسلام بهم، وعدهم العذاب بلا وحي من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن كل ما ذكر في القرآن من الإخبار بالوعيد أو العذاب للأمم، كما مر معنا في قصة صالح عليه الصلاة والسلام، فإنه مبني على الوحي، مبني على الوحي. وإنما عاتبه الله سبحانه وتعالى أنه وعد قومه العذاب ولم يكن الله عز وجل قد قطع أمله منهم، وأنهم لا يؤمنون ولا يدكرون، فوعدهم حلول العذاب وحدد لهم 3 أيام، وهذا بعد الكفر والضلال الذي كانوا عليه. جاء عن ابن مسعود وجماعة من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وكثير من السلف وكثير من المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام، يعني يونس، لما خرج من بين ظهرانيهم وتحقق في نفسه نزول العذاب، إذ قطع الأمل منهم نزول العذاب بهم، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، لأن الله هو المتصرف في قلوب العباد، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كانوا عليه، هذا كلام أئمة السلف من المفسرين، ندموا على ما كانوا عليه وعلى ما قابلوا به يونس عليه الصلاة والسلام، وعلى كفرهم وضلالهم الذي كانوا عليه، فلبسوا المسوح، وهي ثياب كان يلبسها الزهاد والنساك منهم، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله تعالى وصرخوا وتضرعوا وتمسكوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، كلهم ضجوا إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم تابوا، ويعلمون أن هذا الذي عاندوه وكفروا به نبي، فخشوا أن يقع عليهم العذاب الذي وعدهم به يونس عليه الصلاة والسلام. وقال المفسرون، ومن ذكرت لكم بعضهم، بأنه حتى المواشي جأرت ورغبت، والإبل مع فصلانها، كلهم على هذا الحال الذي كانوا عليه من شدة الويل والخوف من الله سبحانه وتعالى ومن أن ينزل عليهم العذاب. وبين الله سبحانه وتعالى هذا الخبر والمنة الواقعة عليهم بإلقاء الإيمان عليهم في قلوبهم، فقال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والمقصود فلولا كان، يعني هل وجدت فيما سلف قرية من القرون أو قرن من القرون آمنت بكاملها. ومعنى هذا أنه لم يقع لنبي من الأنبياء كلهم ما وقع ليونس، من جهة أن الرب تبارك وتعالى امتن على جميع هذه القرية فدخل الإيمان في قلوبهم. ولهذا قال المفسرون فلولا، بمعنى هل كانت. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وحتى إذا تأملت حتى في سورة نوح، ماذا في قصة نوح، ماذا قال الله عز وجل فيه؟ وما آمن معه إلا قليل. وقال عز وجل في موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. أما يونس عليه الصلاة والسلام فقد امتن الله عليه بإيمان قومه، وهذا أكثر ما يرغب فيه وما يرجوه من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني أنهم آمنوا بكاملهم بلا استثناء، رجالا ونساء وصغارا وكبارا، فنفعهم الله بهذا الإيمان لما آمنوا. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقوله هنا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذه عند عامة المفسرين أو بمعنى و، فهم 100,000 وزيادة على 100,000، وكلهم آمن، كلهم آمن كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا المتاع الذي متعهم الله عز وجل به إلى حين لم ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وقع معه غيره من رفع العذاب الأخروي، لأنه إنما ذلك كان المتاع لهم في هذه الحياة الدنيا. وفيما قص الله سبحانه وتعالى به عن يونس عليه الصلاة والسلام أنه ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا لأن الأيام الثلاثة انقضت ولم ينزل العذاب على قومه. وقال سبحانه وتعالى في ذلك: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك قال ربنا جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق هربا إلى الفلك المشحون، نظر له سفينة وركب مع من ركب فيها حتى يخرج من نينوى. وقال عز وجل: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، بمعنى أنه لما ساهم بمعنى أقرع، لأنهم كما ذكر المفسرون وغيرهم أن هذه السفينة عرض لها عارض وكان لا بد وأن يتخلوا عنها فيها عن بعض متاعهم وما هم عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم، حركت هذه السفينة واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. قالوا: فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: فساهم مع قومه الذين أو مع الناس الذين في هذه السفينة، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فلم يسمحوا به، ما طابت أنفسهم أن يسمحوا بيونس عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن الناس لهم فراسة ولهم توسم، هذا طبعا التعليق على كلام الكثير. فالسجناء الذين كانوا مع يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا مع يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا: إنا نراك من المحسنين، نظروا خيره وبره وإحسانه وما هو عليه معهم وأخلاقه، توسموا فيه الخير. وهؤلاء يحتمل أنهم رأوا ذلك، لما وقعت القرعة على يونس ما سمحوا به فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي نفسه فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله سبحانه وتعالى به من الخير والنجاة والأمر العظيم. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلما وقع في اليم وقع أيضا في بطن الحوت، فاكتنفته الظلمات الثلاث. في ظلمات، في هذه الثلاث الظلمات اكتنفته، وهي ظلمة بطن الحوت، وظلمة اليم، وظلمة الليل البهيم، كما ذكر غير واحد من أهل التفسير. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. ظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، ليس فيما يتعلق بمقدرة الرب وإحاطته. نقدر يعني على ما قرره كثير من أهل التفسير. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ابتلعه الحوت، حتى أن بعض المفسرين أنه قالوا الحوت الذي ابتلعه ابتلعه حوت آخر، وفسر بعضهم الظلمات الثلاث بهذه، فصار في بطن حوتين عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، والمقصود بالمسبحين المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا. والتسبيح يطلق ويراد به الطاعة، يطلق ويراد به مطلق الطاعة. فلما ابتلعه هذا الحوت ونادى بهذا النداء أخرجه الله من هذه الظلمات. وذكر المفسرون الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الرب تبارك وتعالى عندما دعاه يونس اضطربت السماوات، وقال وسمع الملائكة نداء يونس وأجابه في دعائه. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني ألقيناه، أخرجه الله من بطن الحوت، لم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما، وحفظه الله كما حفظ نبيه إبراهيم من النار التي تأكل كل شيء، والله على كل شيء قدير. وأخرجه الله سقيما، هذا الذي حصل له، أنه كان فيه نوع من الضعف، يعني ضعيف البدن، حتى قال ابن مسعود بأنه كان كهيئة الفرخ عليه الريش. وقال بعضهم كابن عباس والسدي: كان كهيئة الصبي حين يولد، بمعنى أنه كان منفوشا ليس عليه شيء. قال عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنبت الله عليه هذه الشجرة ولم تكن موجودة بعد أن نبذه في ذلك العراء، وهو عراء من كل شيء، عار من نبت أو زرع أو أي شيء موجود. وذكر العلماء رحمهم الله لماذا اختصت شجرة اليقطين بها، وتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد خصائص هذه الشجرة الذي هو في المجلد الرابع ومطبوع باسم الطب النبوي، وذكر كثير من تكلموا في خصائص النبات. سبب إنبات الرب تبارك وتعالى على يونس هذه الشجرة دون غيرها، واليقطين هو القرع، وهو الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعه، وهو الذي يسمى الدباء كما في الصحيحين في حديث أنس ابن مالك. يقولون إن من الحكم التي تتعلق باليقطين هذه أن ورقه في غاية النعومة، هذا ظاهر لمن يعاني الزرع والفلاحة، لأن ورقه في غاية النعومة، ولأنه كثير وفيه أيضا ظل لمن كان حوله وتحته، ومنها أنه لا تقربه أنواع الذباب فلا ترد عليه ولا تأكل ثمره، وأن ثمره يؤكل من أول طلوعه إلى آخره، يعني هذا اليقطين نيا ومطبوخا وبقشره وبذره أيضا، وأن فيه نفعا كثيرا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك، وفيه من العلاجات التي تتعلق بالمسالك كرمكم الله ما يذكره كثير من أهل العلم. ومن هذه الأمراض المشهورة المعاصرة ما يسمى بمرض البروستات، وهو من أنفع العلاجات والأدوية لها. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فهو كان في غم عليه الصلاة والسلام، قال الله وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا صنيعه تبارك وتعالى لأوليائه. فلما نادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنجاه الرب تبارك وتعالى مما كان فيه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذا الدعاء العظيم الذي دعا به نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لم يدعو به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، كما عند الترمذي وغيره. والعلماء رحمهم الله حتى لا يظن الظان أن يونس لما نبذ بالعراء ليس له فضل ولا مزية ولا مكانة، يعقدون أبوابا وفصولا تتعلق بمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بيونس على خصوصه يرحمه الله، ويذكرون من فضائله ومنزلته ومكانته عند ربه جل وعلا أنه جعله من المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين. ولما ذكر الله الأنبياء وما لهم من المنزلة والمزايا في سورة النساء وفي سورة الأنعام ذكر منهم يونس عليه الصلاة والسلام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى هذه المنزلة وهذا الفضل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وهذا الحديث عند البخاري. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وجاء أيضا هذا في صحيح الإمام مسلم ورواياته كثيرة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، لأنه ليس لأحد أن يصل إلى الفضل الذي عليه يونس عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يفضل نفسه عليه لأنه لم يذهب مغاضب ولم ينبذ وما شابه ذلك. وبعضهم قال يعني يكون الخطاب عائد على العبد نفسه، وبعضهم قال إنما أراد أن لا يفضل النبي عليه الصلاة والسلام على يونس، وهذا قال به بعض أهل العلم وحملوه مع أنه ليس بمتجه، حملوه على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال وهو أفضل من يوسف، قال لو دعيت لأجبت. وهذا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين فضل ومزايا الأنبياء والرسل، وأنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يتكلم فيهم كما لا يجوز أن يتكلم أحد في أحد من أهل الفضل. هذا خلاصة ما ينبغي أن يذكر في خبر يونس عليه الصلاة والسلام. وما جاء في كتب السيرة وسيأتي معنا هذا مناقشته من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بأرض الطائف لقي عداسا، وأنه كان من قوم يونس وحمله معه بعد ذلك وأسلم، هذا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على السيرة في خبر رحلته عليه الصلاة والسلام إلى شعيب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجاء في القرآن من بعدهم ذكر شعيب منذرا من ظلموا إذ عبدوا الأصنام والأوثان وبخسوا المكيال والميزان هم أهل مدين وكان الأيكة اسما لطاغوتهم الذي أتوا ومن يقلهم أمتان غلطا وجاء حديث فيه رفعه خطأ ومدين من ولد الخليل أخ لإسحاق وإسماعيل فكذبوا نبيهم وأنكروا ما جاءهم به وعنه استكبروا فأهلكوا برجز يوم الظلة بصيحة من فوق مع زلزلة فأهلكوا برجز يوم الظلة بصيحة من فوق مع زلزلتي فينبغي للخلق من بعدهم. ختم ما يتعلق بهذا الفصل بالمواعظ والعبر التي تؤخذ من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذا الموضع ذكر قصة نبي الله شعيب، ومعلوم أن شعيبا أيضا أرسل إلى بلاد العرب وكان من العرب، وكانت بلاده من بلاد العرب كما سيأتي معنا قبل قليل، ننظر في الأبيات ثم نرجع إليه. وجاء في القرآن من بعدهم، أي من بعد الأنبياء الذين سبق ذكرهم، ذكر شعيب منذرا من ظلموا بعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى، إذ عبدوا الأصنام والأوثان، وهذا الأمر يكاد أن يكون مضطردا في الأمم، وبخسوا المكيال والميزان. ومن المعلوم أن الرب تبارك وتعالى إنما يذكر بعض ذنوب الأمم التي هي من كبائرها وأشدها، مثل ما مر، وليس هذا وليس معناه أن العقاب نازل بسبب هذا الذنب مع عدم الكفر، وإنما هو واقع مع الكفر، وإنما أراد الرب سبحانه وتعالى أن يبين سوء مسالكهم في هذا الباب، كما مر معنا في قصة لوط أنه جل في علاه ذكر فاحشتهم من إتيان الذكران من العالمين، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي. وفي هذه القصة، وهي قصة شعيب، وهم كلهم، كل هذه الأمم المعاقبة مشتركة في أنهم على الشرك والكفر. أسألكم سؤالا، هل وقع الهلاك بعامة بعد موسى عليه الصلاة والسلام لأمة من الأمم؟ في سورة القصص، ها قرب لكم المعنى، في إهلاك قوم موسى وإتيانه التوراة وذكرها أنها بصائر إلى الآن، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. قال شيخ الإسلام في الاستغاثة في الرد على البكري، وفي هذا بيان أن الهلاك لم يقع لأمة كاملة بعد نزول التوراة بهذه الآية التي في سورة القصص. وعلى كل حال هذا من باب أنه سيأتي معنا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام أيضا. هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذ عبدوا الأصنام والأوثان وبخسوا المكيال والميزان، فذكر في ذنوبهم بخسهم للمكيال والميزان، كما ذكر في ذنوب ومعاصي قوم لوط إتيانهم الذكران من العالمين، وهم كلهم مشتركون في الكفر بالله والإشراك به وعبادة الأصنام وتكذيب الرسل. ولهذا ما يذكر الرب سبحانه وتعالى من تكذيبهم للرسل بتكذيبهم لرسولهم، وإنما يقول: كذبت قوم لوط المرسلين. وكذلك ما وقع في سائر الأنبياء، فإنه ينسب إليهم الكفر بجميع الرسل، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين. من محاسن المناظرة التي ذكرتها لكم في التعليق على الحموية قبل هذا الدرس، التي جرت بين الباقلاني وبين النصارى، أن أحد الوزراء قال له، وكان يقول له: ما تركت شيئا لنا إلا أن في نفسي شيء من دينكم. قال له: وماذا؟ قال: إنكم تتزوجون من نسائنا، يعني من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا تأذنون لنا بالزواج من نسائكم، فما ذلك؟ قال له: قد آمنا بأنبيائكم، فنحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى، فيحل لنا أن نتزوج نساء ملته، ولو آمنتم بنبينا زوجناكم نساءنا، يعني سيدخلون في الإسلام. فقال له هذا الوزير: تالله ما أقوى حجتك. ويقال إنه من أول من أسلم على يد الباقلاني من الوزراء، وذكرت لكم أنهم ذكروا أنه أسلم 10 من كبار الوزراء و5000 في مجلس واحد في مناظرته مع ملك الروم الذي كان بالقسطنطينية. وبخسوا المكيال والميزان، فهذا ذنبهم، وهو التطفيف الذي ذكره الله عنهم. وذكر قال هم أهل مدين. وكان الأيكة، والأيكة الشجرة الكبيرة الملتفة التي حولها قيظة، يعني أشجار، ولكن الأصل هي الأيكة، هي الشجرة الكبيرة الملتفة حولها قيظة عظيمة فيها المياه والأنهار وفيها الأشجار. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، والرب جل في علاه ما يذكر أمة من الأمم إلا ويذكر بعض النعم التي تذكرهم بربهم تبارك وتعالى، كما مر معنا في قصة قوم عاد، ومر معنا في قصة قوم صالح، وأنهم يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا، وأن الله هيأ لهم أشياء وأسبابا عظيمة ليقوموا بمصالحهم، وطلب منهم أن يعبدوا وأن يوحدوا، فهم أهل مدينة. قال هم أهل مدينة، وكان الأيكة اسما لطاغوتهم الذي أتوا، يعني الذي عبدوا. ومن يقول هم أمتان غلطا، يعني أن قوم شعيب وأصحاب الأيكة عبارة عن أمتين، هذا غلط، وإنما هم أهل مدين هم أهل الأيكة. وجاء حديث فيه رفعه خطأ، والقول بأنهم أمة واحدة هذا قول السلف والخلف، ولكن هذا قد يقع من الغلط في بعض المنتسبين لأهل العلم. وهذا الحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيب. وهذا الحديث ضعفه أكثر العلماء ومنهم الحافظ بن كثير في البداية والنهاية. قال: ومدين من ولد الخليل، مدين وإلى مدين أخاهم شعيب، نسبة إلى هذا الرجل، أخ لإسحاق وإسماعيل. ومدين من ولد الخليل أخ لإسحاق وإسماعيل. الخليل مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ منصرف، ما في مانع من الصرف، تمام. وإسماعيلي ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العجمة مع العالمية، مع العالمية صرفه الناظم هنا، لماذا؟ وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، كما قال الحريري في ملحته. قال: فكذبوا نبيهم وأنكروا ما جاءهم به وعنه استكبروا فأهلكوا، كذبوهم، وهذا تكذيبهم لجميع الرسل، فأهلكوا برجز يوم الظلة بصيحة من فوق معزلزلة، يعني جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين. قص الله سبحانه وتعالى خبر مدين وخبر شعيب في مواضع من القرآن، والناظم رحمه الله هنا خالف أصل نظمه في ذكر ما يذكره من قصص الأنبياء، الإحالة على السور التي ذكروا فيها. في آدم ذكر السور التي ذكر فيها، في نوح ذكر السور التي ذكر فيها، في إبراهيم ذكر السور، في ثمود ذكر السور، في عاد ذكر السور، في ثمود ذكر السور، في لوط أيضا ذكر السور، أما في شعيب فإنه لم يذكر السور، لأنه لا يلزم من أن يذكر في كل موضع ما يتعلق به. قص الله سبحانه وتعالى خبر مدين وخبر نبيهم شعيب في مواضع من القرآن. 40 نقف هنا ولا الموسيقى؟ الأذان عندهم كيف؟ الأذان ولا الإقامة؟ 40 الإقامة ولا نقف؟ صلاتهم أولى وهم أصحاب الدرس، أنتم يعني ضيوف على الدرس ما تعرفون يعني. ونسينا اليوم أن ننبه على أنه منقول على إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. نقف على هذا إن شاء الله، ونأخذ ما تبقى من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام في المجلس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب